تحويل لهذه الجموع البشرية كلها من هذا العطش الشديد والقحط القاتل إلى النبع الصافي الذي أضاعته البشرية فضاعت وحادت عنه فهلكت. ولكن يا إخوة، نعم إننا نذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بكل فرح وكل غبطة وكل سرور وكل سعادة، لكن ليس معنى هذا أن تتشقق المحبة في بعض القلوب عن أساطير وخرافات تعمي الأبصار وتحطم العقول. أقول إننا نذكر ميلاد النبي بكل فخر وعلو وفرح ورفعة وسرور، لكن ليس معنى ذلك أن تتشقق قلوب المبتدعة، قلوب الغلاة بأوهام وأساطير وخرافات تنسج حول ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظنا من هؤلاء الغلاة أنهم بهذه الخرافات والأساطير والأوهام يكرمون النبي عليه الصلاة والسلام. بل لقد أسرف هؤلاء حتى كادوا أن يشوهوا الحقيقة المشرقة الناصعة التي ينتظرها الأجيال ليتعرفوا من خلالها على مولد وحياة سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الغيوم الأسطورية ومثل هذه السحب لم تستطع أن تحجب شمس الحقيقة، فلقد قيض الله لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولحديثه الجهابذة النقاد والصيارفة المخلصين، فميزوا بين الصحيح والسقيم والغث والسمين، فخرجت إلينا من بين هذه الأساطير سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه بأبيها وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو ما عنيت في أول اللقاء بالجهد الشديد الذي سيصادف الباحث في السيرة ليخرج السيرة الصحيحة النقية من بين بطون كتب السيرة ومراجعها ومجلداتها. هكذا أيها الأحبة، ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ننكر كذلك بعض ما وقع من خرق للقوانين. نعم لا ننكر ذلك، ليس معنى أن نقول بأنه قد حدث من الأساطير والأوهام والخرافات أن ننكر من هذا المنطلق بعض ما حدث حين مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت بالحديث الصحيح. ومن بين ما ثبت في بعض الأحاديث ما يلي: أولا، رأى بعض المنتظرين بشوق لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، رأى في يثرب رجل وقف يتأمل السماء ويتأمل النجوم، والعجيب أن هذا الرجل كان يهوديا، فصرخ هذا الرجل حينما نظر إلى السماء في نفس الليلة وقال: يا معشر اليهود، يا معشر اليهود، فاجتمعوا إلي. قال: ويلك، ما لك؟ فقال هذا اليهودي: طلع نجم أحمد، طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. والحديث تتعبتون النهاردة عشان ننقح لكم الأحاديث، والله جدا موضوع صعب، لو علمت ذلك ما اخترت السيرة، الله المستعان. والحديث رواه ابن إسحاق وهو حديث حسن وله شواهد تقويه، الحديث حسن بشواهده فله شواهد تقويه، إذ أن هذا اليهودي لم يكن هو وحده الذي لم يكن وحده الذي رأى ما رأى في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مكة رجل حيران يقال له زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو ابن نفيل، وأنتم تعلمون قصته، كان ممن يعبدون الله عز وجل على دين إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان عجيبا، كان يحدق في الأصنام يتأملها وهي منصوبة فوق بيت الله عز وجل، ولا تزيده الأيام إلا اقتناعا بأنها حجارة لا تضر ولا تسمع، ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا. فضاق زيد بهذه الأصنام وبهذه الحجارة، وظل يبحث بين الفيافي والقفار والبطاح، يبحث عن الحق، يسأل هنا ويسأل هنالك، حتى كان في يوم من الأيام في سفر إلى الشام، فلقي حبرا من أحبار الشام، فلما علم هذا الحبر أنه من أهل مكة أمره بالعودة إليها، وقال له قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع وصدقه واتبعه. وهذا حديث إسناده حسن، رواه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية، وإسناده حسن. كذلك هناك شاهد ثالث، هناك شاهد ثالث، زيد بن ثابت رضوان الله عليه يحدثنا كذلك ويقول كان أحبار اليهود، أحبار يهود بني قريظة، كان أحبار يهود بني قريظة والنظير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده واسمه أحمد. أعجب إن لم تصلوا عليه الآن فمتى ستصلون؟ اللهم صل على أحمد. يقول كان أحبار يهود بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلع الكوكب الأحمر وأخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده واسمه أحمد، مهاجره أي المكان الذي سيهاجر إليه يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا. هذا الحديث سنده ضعيف، هذا الحديث عن زيد بن ثابت سنده ضعيف، لكن كما ذكرت يرتقي إلى درجة الحديث الحسني بشواهده مع هذه الشواهد التي ذكرت. فسند الحديث ضعيف، رواه أبو نعيم كذلك في الحلية من طريق النضر بن سلمة، وأنتم تعلمون أن النضر بن سلمة ضعيف، لكن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لشواهده التي ذكرت من قبل. فقبل عبد الله، قبل عبد الله ابن عبد المطلب، بل وقبل عبد المطلب، بل وقبل مئات السنين، كان هذا المولود المبارك حروفا تتردد ووعدا يتلفظ به الأنبياء ويخبر به أقوامهم، كما قال الله عز وجل عن ذلك حكاية عن عيسى الذي بعث إلى خراف بني إسرائيل الضالة ليقول لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وفي حديث رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن من طريق أبي عامر القيسي وهو ثقة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سميت أحمد، سميت أحمد، يبقى من أسماء النبي بلسانه وشهادته أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذ أن النصارى حينما علموا هذه البشارة قالوا بأن اسم أحمد ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنكروا أن اسم أحمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سميت أحمد، يعني من أسماء النبي أحمد عليه الصلاة والسلام. فلقد كشف الله هذا الغيب وبشر به وذكر اسمه في الإنجيل وفي التوراة في كتاب موسى من قبل الإنجيل. أما عن رضاعة وحضانة النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما نكتفي بذكره في ما ورد من إرهاصات تخالق السنن الكونية في يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك قد ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، بل وصححه الشيخ الألباني في المشكاة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أمه رأت نورا يوم ولدته. هذا حديث ثابت صحيح كذلك من الإرهاصات التي كانت بين بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أمه رأت نورا يوم ولدته صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن الرضاعة والحضانة فلقد كانت أمه آمنة رضوان الله عليها، آمنة بنت وهب، قد كانت آمنة هي أول من أرضع النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه اللفظة جاءت من سبق اللسان، إذ أني لم أطلع عليها من قبل لأحد من علماء السنة. أقول إن آمنة بنت وهب كانت هي أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما يفهم كثير من الناس بأن أول من أرضعت النبي حليمة، بل إن أول من أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هي أمه آمنة بنت وهب. وشاركت آمنة هذه الحضانة الكريمة أم أيمن، أم أيمن واسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو. أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو. وهناك امرأة ثالثة شاركت آمنة بنت وهب وأم أيمن في حضانة وإرضاع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمه لعمه أبي لهب واسمها ثويبة، هذه أيضا أرضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قبل حليمة أرضع النبي آمنة بنت وهب وأم أيمن وثويبة، هؤلاء مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام قبل حليمة. وللأسف الشديد كم من المسلمين الآن يعرف عن الساقطين والساقطات والراقصين والراقصات، ولا يعرف شيئا عن خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لا يعرف حتى نسبه، نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول من أرضع النبي أمه آمنة، ثم أم أيمن، ثم ثويبة وهي معذرة، وهي أمة لعمه، كانت أمة لعمه أبي لهب. يعني ثويبة كانت من الإماء اللائي عند عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي لهب. هذا كان في بداية الأمر. وبعد فترة من الزمن غشيت مكة مجموعة من نساء البادية يلتمسن الرزق عن طريق إرضاع أطفال أبناء السادة من قريش. بعد فترة من الزمن غشيت مكة مجموعة من النساء في البادية كنا ينزلن إلى مكة يلتمسن الرزق من إرضاع بعض الأطفال من أبناء السادة في مكة وفي قريش، وكانت أقدامهن بلا شك تتزاحم على بيوت الأثرياء والأغنياء، وربما كان باب عبد المطلب من أوسع الأبواب عطاء ورزقا، إذ أنني أيضا لم أقف على نص يفيد كما ذكرت كتب السير فقر أسرة النبي عليه الصلاة والسلام، لم أقف على نص يفيد ذلك. وقرأت في بعض الروايات الضعيفة كما تعلمون أنتم هذا، وإن كان هذا في رواية ضعيفة، أن عبد المطلب قد نحر 100 جزور لولده عبد الله. تستطيع من خلال هذا الخبر أن تتعرف على سعة غنى عبد المطلب وأسرة النبي عليه الصلاة والسلام، نحر 100 جزور وأنتم تعلمون القصة. فأنا لم أقف أبدا أثناء البحث خبر صحيح يفيد فقر أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه أخيرا استقر محمد اليتيم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في أحضان حليمة السعدية التي أسعدها الله برضاع الحبيب، شغفها حبا حين نظرت إليه وحملته على راحلتها. أما الرواية الواردة في ذلك فهي ضعيفة الطويلة المعروفة، فلا داعي لأن نستشهد بالضعيف، ففي الصحيح كل غنى. احتضنت حليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحت راحلتها تشرف بهذا الحمل المبارك وبهذا المولود الميمون بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليسترضع النبي في مضارب بني سعد ابن بكر وفي تلك المضارب المباركة. بدأ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالحبو ثم بالمشي على يديه وقدميه ثم بالوقوف كأي طفل عادي، كأي طفل عادي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في طفولته طفلا طاهرا كأنفاس الربيع عليه الصلاة والسلام، بل كان سخيا كحبات المطر والندى. اعتاد الخروج مع أخيه ابن حليمة يسوقان بعض الأغنام ويلعبان، وعندما يعض الجوع بطنيهما يخرجون ما دفعته حليمة السعدية إليهما من طعام ليأكلانه فيسكن ما بهما من جوع. كانت أياما جميلة تشع بالبراءة والصفاء والطهر والنقاء، لن يعكر صفوها أي شيء سوى صرخة في يوم من الأيام من أخيه الذي كان يرعى الأغنام معه، من ابن حليمة الذي عاد يصرخ ويجري لأمه وهو يقول يا أماه يا أماه إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، إن محمدا قد قتل. خرجت حليمة تجري وتصرخ ما الذي حدث، ما الذي جرى، وهو الذي كان قد شغفها حبا كانت قد تعلقت به أكثر من تعلقها بأبنائها، وحق لها ذلك وحق لأي قلب رأى الحبيب أن يتعلق به. أتعجب من قلب يرى الحبيب ويتعلق به، ولا تعجب من حجر رأى الحبيب فتعلق به. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي إذا رآني قبل البعثة. حجر يعرف الحبيب ويسلم عليه، والحديث في صحيح مسلم. فكان قلب حليمة قد تعلق بالحبيب، وحق لقلب نقي إذا رأى الحبيب أن يتعلق به صلى الله عليه وسلم. خرجت حليمة تصرخ ما الخبر، ما الذي حدث، ومن الذي قتل محمد، ولماذا يقتل طفلها الوديع، بل ومن الذي يستطيع أن يغتال هذه النسمة الطاهرة، النسمة الطاهرة. ما حدث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم خرج وجرى له شيء على غير عادة، إنه حادث فريد من نوعه في التاريخ كله، حادث لم يشهد من قبل في عالم البشر. ودعونا نستمع إلى هذا اليتيم المبارك صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن هذا الحادث العجيب، فيقول صلى الله عليه وسلم: فبين أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طفط من ذهب. رجلان عليهما ثياب بيض معهما طفط من ذهب مملوء ثلجا، فأضجعاني فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقة سوداء فألقياها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بمئة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بألف فوزنتهم. فقال: دعه عنك، لو وزنته بأمة لوزنهم. ورد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه السلام. حادثة شق الصدر مشهورة معروفة عند علماء الحديث وعلماء السيرة. يقول أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق قلبه أو فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي لون وجهه قد تغير. هذا ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد. والعجب أن تقف بعض العقول أمام كل نص صحيح، فإن عجز العقل عن تقبله ردت هذا الصحيح، وإن كان الأمر كذلك لمجرد أننا لم تدرك عقولنا هذا النص الصحيح فإن هذا يعد كارثة، فمتى كان العقل هو الميزان الأول والأخير لمعرفة الصحيح من الموضوع والغث من السمين؟ إن هناك من القواعد والضوابط والأصول ما وضعها العلماء الأجلاء لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع، أما أن يقبل العقل أو لا يقبل فهذا خطر عظيم، إذ أن هذه شنشنة خطيرة أن يعرض كل منقول صحيح على العقل. وإن كان العقل سقيما فإن قبل العقل النص فهو صحيح، وإن رد العقل النص فهو غير صحيح، هذا كلام باطل. فإن هناك من العقول قبل ذلك من رد حديث الذبابة وهو حديث في صحيح البخاري، وسبحان الله جاء العلم الحديث ليثبت صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا في محاضرة أو محاضرتين في خارج محاضرات المعهد لأثبت لكم ما وصل إليه العلم الحديث الآن من كلام رائع في قضية أن جناحي الذبابة، أن الذبابة تحمل في جناحها الأول الداء وتحمل في الجناح الآخر الدواء. هذا ما وصل إليه الطب والعلم الحديث الآن. وإن كنا، وانتبهوا جيدا، وإن كنا لسنا في حاجة مطلقة للعلم الحديث بكل نظرياته لنتأكد به من صدق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، وإنما هذا نستأنس به على الطريق، فإن ثبت لديهم بالطرق المعروفة عند علماء الحديث صحة الحديث وجب عليهم حينئذ أن يذعنوا له حتى ولو كان العقل لا يستسيغ مثل هذا. فإن الضعف والقصور لا في كلام الحبيب المصطفى، إنما في العقول. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم والاستسلام إنه لي ذلك والقادر عليه. وسأتوقف عند حادثة شق الصدر لندع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقابل مرضعته وأمه في الرضاع حليمة وقد انتقع لونه وتغير وجهه، لنعرف ما الحوار الذي دار بين حليمة وبين رضيعها المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.